به السلام ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله فيها وصاحبها في النار. نستضيف باذن الله عز وجل في هذا المجلس المبارك شيخنا ابا عبد المعز محمد علي كركوك حفظه الله تبارك وتعالى. ولا اقول نستضيف لانه لا يضيف من هذا الخطر الا عيسى السلفي الا ومشروط منه نقص فلا يضيف الا من طريق الكذب للتحقيق وليس لك منه ما تشرف منه الاقل ويرث على الراجل من اقوال اهل العلم من اقوال الاحكام. وقد طلب مني بعض الاخوه ان يقدم بين يدي هذا المدرس بمقدمه فقلت له سالته الا اذكر هذه المقدمه حتى لا اجد على اسرائيل فان يقرا باذن الله سبحانه وتعالى مباشره كل خالص الاسئله على السلطه حفظه الله تبارك وتعالى. فأقول بالله التوفيق شكرا من عقيدة أهل السلف الثالث من عقيدة أهل السنة والجماعة أن لله تبارك وتعالى قدمه فأن يثبت لله تبارك وتعالى قدمه فأقول ذات الجنة بارك الله فيك.
الحمد لله نبدأ نستعين بالخير نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد قبل الجواب على السؤال المطروح في بعض الملاحظات التي رأيتها في المسجد ملاحظة أخرى تتعلق بقصة الحاجة. أما بعض الملاحظات التي رأيتها في المسجد فهذا كثير مما يحصل للأئمة الذين يصرخون بمكبر الصوت الذي يكون تجاه خطبتهم وحال الركوع يتقهقرون يعني يرجعون الى الوراء للركوع اما يتكلمون بعد ما ينزلون ويتقدمون ويتصرف منهم هذا الفعل الفعل خطوتين الى الامام ان خطوتين صغيره الرئه الاولى مع الصغار العشوائي هذا المشي في الصغار وجواب الزيار في الصغار من ما يعرف ان في قوله تعالى قد يفعل المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. على اساس المعروف ان الخشوع خشوعان خشوع قلب وخشوع جوارح. من الخشوع جوارح سكون الجوارح وعدم كثرة الحركة من غير مسير اذا وجد نسير الحركة في السجن للقراءة مثلا أو حاجة ما صارت في ذلك السؤال فقد ولكن هذا يمكن أن يجعل المستشفى أن يميله عن كماله أو حتى يطلع بعيدا عنه أنها السجنة لأن الأولين ما كانوا يستعملون حسب الصوت ويستخدمون بذلك. هذا الامر ثم لاحظت وضوء صلى في جنبه انه لما رد السلام حيث رفع يده خلال الخوف والعقل ان في رد السلام يجب ان يكون باطل الخوف الى الاسفل وجاب الروح الى الاعلى على هذه المرئه ان هكذا محمد فهو بالنسبه في الامور التي تربط مع التصور في المساجد تتكلم على كل الغير التي صلى على الجمعه ولكن تقصد ذلك نفسه ان ملاحظه اخرى التي تتعلق بصفه الحاجه صفه ان صفه الحاجه صفه بنصوص كثيره حتى جمعها الشيخ ناصر في الحسن في كتاب الحادث وانه كان يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وانه كان يعلم الحسن كما يعلم الصواب والاصل المحافظه على النصوص الواردات والصبر وعدم الاقحام الفاظ اخرى والفاظ تكون هذه فرد من اجل بعض الالفاظ مثلا ان الحمد لله نبغي ونستعين ونتوب اليه ونستغفر هذه كما ذكر ما يقولون ان
هذه الآيات هي
التي تكون في ذاتها يذكرها الله سبحانه وتعالى إليه إما بواقع عن الصحة أو بواقع عن الواقع الخاصة ثم واقع التكريس والتكريس فواقع واقع البيت إلى الله سبحانه وتعالى البيت الأرض ومسك الله ورب الله ورب الله وروح الله وما إلى ذلك واقع التكريس والتكريس يعني واقع خاصة وهي مقتضى الإلهية أي مقتضى محبة الجود والتشريف وداخل في تدخل أما مثلا هذا يداخل إضافة المخلوق إلى الخالق المخلوق إلى الخالق إضافة الخالق إضافة عامة أي لكن لا يكون فيها التكريم والتكريم وإنما يكون فيها إضافة الشيء المخلوق إلى خالقه وهذه تدخل في أو هي مقتضى الربوبية يعني مقتضى الربوبية للإيجاد والخلق الإيجاد والخلق مقتضى الربوبية إذن هل الفرق بين الأول والثاني أن ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان من الصفات التي لا تحدث بأنفسها فلا تكون مخلوقا أي هي ذات سبحانه وتعالى ذات الله الجلية المخلوقة وما أضيف الأعيان التي تكون بذاتها أضيفة إلى الله سبحانه وتعالى إما أن تكون هذه إضافة المخلوق إلى الخالق إما أن تكون واقعة عامة فهي من مقتضى الربوبية وهي تتعلق بالجنس والخلق وليس فيها مزية مزية إضافة خالصة التي هي من مقتضى محبة كبيرة 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 وتدخل في كتاب الوحي لما يقال أو يضاف هذا الغيب إلى الله سبحانه وتعالى فهي من الإضافة الأولى وبالتالي أن هذه الصفة لا تكون بأنفسها أينما هي من إضافة إلى الصفة إلى الله سبحانه وتعالى هي منه لكن يفهم هذا يمكن الجواب لذلك على السؤال في مقدمة أخرى وهي المقدمة الثانية التي ذكرها قاعدة في أهل السنة والجماعة وهي أننا نكفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكذيب ولا تحريف ولا تكذيب ولا تعقيد ولا تحريف بمعنى نقول أن هذه الصفة ثابتة بالنص المتفق عليه الذي فيه أن النار الأشجار يعني تقول هذه المزيد حتى وضع رب العزة فيها قدمة في الكلام وفي رواية وضع عليها رجل فتنظر بعضها الى بعض ويتفق الى قصف احيانا عن اذا حديث وقال الحديث الذي ذكر ان لله سبحانه وتعالى رزق القدر فلا فرق بين الرجل والقدم لان القدم مراد به ما يتقدم الشيء بالنسبه له الانسان ما يتقدم الشيء الانسان لا يستطيع ان يمشي الا اذا قدم رجله وسمي القدم وعلى هذا الاساس يقال اننا نسجد لله رجلان او قدمان لكن من غير التسويق ولا تماسك ولا تحريف ولا تأذيب ولكن كما هو معروف ان المسلمة رجيزة هي داخلة الأبعاد داخلة الأجزاء لكن لا يجوز ان ننفذ الله سبحانه وتعالى الأبعاد والأجزاء من ذلك الإنسان بمعنى ان الكيف لا نعرفه الكيف نعرفه ذاته ولا نماثله بالانسان انا اقول ان رجل الله الانسان هذا لا يجوز ان يصاب هذا لانه ينكر على سيكتب تكتيك الخالق المخلوق او خالق هذا قول على الله من غير عوض كذلك من جهة أخرى أننا إذا أدركنا رضيه نسكت فقط مع نفس هذه الحديث ولا يجوز لنا أن نشبهه بالإنسان في رزقه أي نكتشف مع وكان مع القائد الكبير وهي اننا نثبت مع الله سبحانه وتعالى ونعطي ملكه الله سبحانه وتعالى ورسوله ايضا من غير كثير الى اخره القائد الكبير فاذا ما ثبت في الحديث ويجوز انها نزيفه في اخر واذا فالشأن الصادق المطلوب هو يجوز كذلك لا يليق ولا يجوز أن نجعل الرجل على نحو ما هو معروف للإنسان لأن الرجل بعض من الذات أو جزء من الذات يليق بركب أجزاء ينسب إليه أي أبعاد الأجزاء نسبة ذلك إليه يقتضي منا أن يقال في من ينسب إليه قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وإثم والبغي وأن تقول بغير حق وأن تقول عن الله هذا أن تقول أنا لا أعلم من هذا منه أن هذا يعني ينسب الله إليه أشياء لم تشرد لا شك في تأثيرات السنة هي حرام إن سمع الله سبحانه وتعالى والعلم عند الله.
بارك الله فيك. كيف كانت الأخلاق تتعلق بالحكيمة؟ وهو يقول السائل متى تجب طاعة ولي الأمر؟ متى تجب طاعة ولي الأمر؟
المعروف إجماع أن ولي الأمر أو السلطان أو الحاكم إذا وصل إلى سدة الحكم سواء وصل عن طريق تعيين أهل الحج والعقل أو عن طريق العرف والقوة والسلطان في الخلقين ذكر ابن حجر في الفتح أيضا أنه الإجماع على وجود بعض الإمام وعدم الخروج على الإمام، فيجب على الرعية أن تطيع إمامها في ما يجوز بعض فيها، بمعنى أنه تطيعه عليه السمع والطاعة في غير معصية. ولما أقول في غير معصية أي في غير معصية أمرها بمعصية في ذلك الأمر الذي فيه المعصية، وتلك الساعة تطيل بقية الأمور وليس من كلامي أنه إن أمر بمعصية فلا طاعة أي فلا طاعة في الكل. لأنه قول فلا طاعة في الكل يعني الخروج الإمام هذا لا يصح، وإنما لا يجوز إذا كان ولي الأمر يأمر رعيته أو بعض رعيته بأمر يخالف المنصوص عليه شرطا. فتاعته إن كان قوله موافقا لشروط السنة أو كان قوله موافقا للمستحب من كتاب السنة أو كان قوله موافقا للمباح في كتاب السنة، أن فعله في كل هذه الأحوال الواجب والمندوب والمباح واجباب الآيات في سورة النساء وأطيع الله وأطيع الرسول وأرجو سمعه. لهذا قد استثنى من عدم ذكر الآية وطاعة وجود سمعه منكم عدم ذكرها بعضهم نتصنف إلى أنه عدم ذكرها هنا ليكون ساعة إجياء الأمر في ساعة الله وساعة رسوله، أما إذا أمروا بمعصية مخالفة للشرع وأن المعصية في فعلها أو المعصية في تركها فلا ساعة المخصوص في معصية الخلق. وأضيف هنا وسع الطائرة في النار لأنه ممكن يتنقل يفهموا المعصية يعني في الأمور المعلومة كما هو وايد قول الكثير أو الحلال في حرام فيه، لكن أقول أن أيضا أنه يحكم مثلا على الكاد إن كان صحيح من حيث الجملة لكنه إذا لم ترد شروطه على نحو يتفق مع مصالح الشريعة يعتبر أيضا هذا من قانون قدير أو معصية. مثلا قال نزع الملكية لمصلحة عامة، هذا صحيح صريح تبدو الناس أو مثلا بناء جسر إقامة جسر لتسويق عملية المرور على الناس، هذا بناء مسجد لعبادة إقامة عبادة المسجد لعموم الناس، كان يقصد ذلك نزع الملكية للرجل الذي له تلك القطعة أو ذلك البيت الذي يمر على الطريق أو كذا. هنا كان ما يعني مثل ملكية في إطار المصلحة العامة كيف لحديث في ظروف مصلحة ومعرفة القواعد التي تغلب المصلحة العامة مصلحة خاصة وتقى الضرر وتحمل الضرر العام العام يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الأخف أو الأخف في أحوال الضررين أو الأخف في أخف نفس الدخول غير عام نصوص تقول أو قواعد التفكير في بس أخف عن الفائدة الأم وهي لا ضرر ولا ضرار من حديث عباس رضي الله عنه. لكن ممكن الحاكم ياخذ هذه الأرض ليبني فيها ويكون فيها بيوت، لكن كما هو معروف أن الشريعة الإسلامية المقاصد العامة تحترم أموال الناس يعني تحسنها في مصر كثيرا من أقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب مصلحة. لما جاءوا قاعدة معروفة أن يرتبط في الأموال التحريم يعني لا يجوز التعدي على أموال غير الله بإذن صاحبه، لكن هنا فيه التعدي المشروع والتعدي المشروع يقابله يقابله جملة من الشروط وضوابط شرعية. مثلا قال مثلا أنه إذا في جهة الحضور الواجب كان يقابل هذا المية بعوض مالي عادي وماشي للحق هذه يقابل المية لأنه فيها يفترض مثلا أن يكون مجاني سياسي في خدمة مصلحة عامة، فلو أن أنه بداية شرعة الحاكم أو السلطة في إقامة جسر ثم عزلت عنه أو غيرت مرماها في مثل هذا المنطق العام وأرادت أن تقسمه على أفراد في هذا الحال فلا يجوز سواء إذا لم تعطف للشخص المنتجع منه أرضه تعطف له التعويض العادي أو إذا لم يكن مقصد في ذلك مقصد عام فهذا خالص على الحرميين من فعل هذا في معصية في غصب في دخول أخذت أموال الناس بالقاع إذا شك أن أخذ أموال الناس بالضابط أنه من المعصية ويبقى هذا الشيء مرصوبا مثلا يحكم على مسائل تتعلق بالمقصود أو إلى آخره. فإذا ليس كل تصرف من الحاكم يطاع فيه ويطاع في عموم ما ذكرنا إلا إذا كان فيه معصية، فلا يطاع في تلك المعصية وتبقى طاعته له شامل هذه بقية. هذا فيه يعني في جوكيا بالذات ولا في مصر لو السياح في ذلك في مصر السياح Yeah. مثلا بعض التصويرات التي كانت موجوده برضه مصر في الحكومات السابقه، لا تزال هذه التصويرات الى يومنا هذا لا تتجانس ولا تتوافق مع الواقع. هذا مثلا تصوير التصوير هذا ربما في 50 و 100 جنيه، تصوير الموسى مازالها في حدود 100 جنيه، تصوير الخبير هذا المهندس بتاع الارض هذا ايضا غير تصويرته دليل جدا. العام في مثل هذه المواضع العام او هذه القاعدة في مثل هذه المواضع لها ان يتصور الشك، اما اذا نظرنا اليها من الشق الاخر وجدنا انها قد تسبب اخلال في مثل كثير من العبادات. ولهذا ساق او سجل بصراط الجنازة على انه يقرا في كثيره الاولى في فتح الكتاب لانه في قوله بيسر الرايس ماما لا صلاه الا بيوم الكتاب، وما زعم ان صلاه الجنازه صلاه فيدخل في هذا العموم او تدخل هذه المساله ضمن هذا الحيز من العموم. بعد هذا التوضيح البسيط يعني من حيث تكييف هذه القاعدة يعني تكييفها من ناحية شرعية، هل هي قاعدة فقهية أم قاعدة أصولية، وتبين أنها ليست قاعدة أصولية وإنما قاعدة فقهية. ولا شك أننا نعرف أن في القواعد الفقهية إذا لم تكن القاعدة هي في ذاتها دليل شرعي، فقاعدة الخراج بالزمان هي في ذاتها حديث نبوي، أو قاعدة إنما الأعمال بالنيات هي في ذاتها حديث نبوي أو غيرها من المسائل التي هي في الأصل أحاديث نبوية، لا شك أنها تكون حجة باعتبار كونها حديثا نبويا أو كانت معبرا عن دليل. إذا كانت معبرة يعني القاعدة الفقهية معبرة عن دليل شرعي دليل أصولي شرعي فهذه الحال يحتج بها أيضا القاعدة، كما هو معروف في أن القاعدة قد تستنبط من دلالات النصوص العامة المعللة، مثلا ضرورات البحث محظورات وردت الآية وتسند هذه القاعدة، منها قوله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والآية الأخرى فمن كان في مخمصة غير متجانس فإن الله غفور رحيم، والآيات التي تسند هذه القاعدة مثلا. فإذا لم تكن هذه وهذه وكانت هذه القواعد ليس لها إلا باب الاستقراءات في المسائل الفقهية لا تكون في ذاتها حجة شرعية. ناهيك أن الآثار السلبية التي ذكرت ذلك قد تهين قيمة هذه القاعدة إذا ما ترتبت عليها من هذه الأعصاب السلبية. ولكن هل من بديل بالنسبة لهذه القاعدة؟ هل يوجد شيء آخر يمكن أن نعول عليه بدلا عن هذه القاعدة؟ في كلام شيخ الإسلام مثل كلام يبين فيه قاعدة، وهذه القاعدة يمكن شرحها بشرح الوجيز يعني احتلاء وطلع الاثنين. وهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أن شرع الله ورسوله للعمل بصفة العموم والإطلاق لا يقتضي مشروعية الخصوص والتقييد، بمعنى أن الشرع إذا أمر بالعموم والإطلاق لا يلزم منه العمل بالخصوص أي مشروعية ذلك الخاص أو مشروعية ذلك النفس. بأزيد بيان هذا، القاعدة الأولى هي أن الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل المعين. القاعدة الأولى أن الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل المعين. بمعنى مثلا قوله تعالى تحرير رقبة، فهنا تحرير رقبة أمر مطلق، لكن لا يمكن أن تمتثل لهذا الأمر المطلق إلا بتحصيل معين، وهي رقبة معينة تعين هذه الخروج من هذه الكفارة. فالمأمور به ها هنا هي الحقيقة المطلقة، أما المعين فليس لا يعترف لا يقترن به لا أمر ولا واجب، مثل أنه يأمر الشرع بالحج، فأي طريق أخذته فيجزئك. هذا في ما إذا كان أمر مباح، فمعنى ذلك أنه يعلم هذه القاعدة يأتي الأمر الآخر، وهو أن الأمر المطلق الذي لا يتحقق إلا بالمعين أن ذلك المعين ليس أمرا واجبا ولا أمرا مشروعا، وإنما ذلك المعين يتحدد مشروعيته بالأدلة، تتحدد مشروعيته بالأدلة. فقوله تعالى اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فها هنا ورد الأمر بالذكر فشأنه كشأن الأمر العام الذي ورد فيه فأقيم الصلاة وآتي الزكاة من الزكاة، لا نعرف إقامة الصلاة إلا بالبيان، لا نعرف إتاء الزكاة إلا بالبيان، وهذا ما نعرف الزكاة إلا بالبيان. فإذا الذكر والتخصيص بهيئة أو تخصيصه باجتماع أو تخصيصه بزمان أو تخصيصه بمكان، هذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في العبادات التوقيت، الأصل في العبادات التحريم، إذا جاء دليل. الآن إذا جاء الذكر مبينا من النبي صلى الله عليه وسلم أو مما بينه السلف الصالح أو الصحابة بينه هؤلاء، في الحال اتركوه، لأنه فيه تعيين لتقييد او تخصيص او كذا لذكر معين. ففي هذا الحال يكون استحباب اتيان هذه الجزر بوجود هذه الادله. اما اذا قال من دليل فتخصيصه او تعيينه او تحديده بزمن او مكان الى ذلك فعلى ينافي الاصل الاول وهو ان الاصل في العبادات الصوت. فهنا بمثل هذا يمكن ان تدفع تأويلات المتصوفة او انحرافات المتصوفة مثل هذا الضابط الذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية ويكون بديلا عن القاعدة الاولى التي لو لربما طبقت لكان فيها لربما آثار غير محمودة التواخذ خاصة بتعلق بشرعنا وعباداتنا وإلى آخره. والآن أنتم أحسن
نفس الآخر يقول السائل إذا عقد الرجل على المرأة عقدة تجارية فهل يجوز له أن يخرج معها؟
أنت خرجت من العقيدة والأمور من هذه الناس. العقد الشرعي إذا كان كان الشروط والأركان لا بد أن نستبدعه بالعقد الإداري أو أو نفرغه في قاعدته الرسمية. لماذا؟ لنعود إلى المسألة الأولى وطاعة الحاكم وتصرفات الحاكم، لأن الحاكم يأمر بإسراف العقود هذه في القالب الإداري وإلا لا تكون معترف بها عند القضاء وتسمى عند وفقنا، فأوجب أن تكون هذه العقود محكمة. ونحن محافظة على الحقوق التي تنجر أو تترتب على العقود الشرعية، وخاصة إذا كانت الحقوق هي حقوق المرأة، الحقوق المادية المعروفة لها أو الحقوق المشتركة، خاصة إذا ما اختل بها أو ترتبت عليه بعض الحقوق المشتركة. في هذا الحال نحن نقول أنه يبحث عنه لأنه يمكن أن يموت الرجل، ممكن أن يسافر أو لا يعود، ممكن كذا إلى آخره، ونحن نلزمه بداية في العقد الإداري، لأن العقد الإداري في حالة حدوث خصومة وشيخ فيه الجهة التي يقع فيها الناس مسألتهم إلى القضاء الذي يحكم فيه الشارعة في مفهومها الواسع في قانون أخرى في الجملة. فعلى الأقل القاضي قد يوقع الحكم بناء على وجود المعطيات الكافية التي تؤهله بمثل هذا الحكم. فإن خلا العقد الشرعي من الجهة الإدارية يخشى أن تضيع حقوق المرأة، وقد لا تجد حتى سبيلا لتسجيل ابنها في الدفتر العائلي وابنها أو ابنها. لذلك أنا أقول نستجيب من جهة لا من جهة الكون صحة العصر عندما العقد صحيح بالجهة الشرعية، لكن يحصن العقد الشرعي بمثل هذه الإجراءات الإدارية التي تعطي كل الحصانة لكل الزوجين، هذا أنه توفية المرأة وبعد العقد الشرعي يرثها زوجها، وله إذا لم تكن لها إذا لم يكن لها ولد له الأمير، فإن كان لها ولد فله الربع. المهم إذا خلى من ذلك ممكن أن تهضم حقوق المرأة، وممكن أن يهضم حقوق هذا الشأن في ذلك كشأن المعروف في الإمارات بيع البيوت ولا بيع مثال العقارات عموما، سواء كانت أرض أو كانت منزل أو كان بيت أو شقة، فممكن أن يتعاقد الإنسان بالرضا، لكن لا تنتقل ملكيته إلا بالمكاتبة، أي أنه لا يصبح الشخص مالكا لذلك الشيء إلا إذا عقد عقدا يستوثقه عند الموثق. فلو أنه أخذ أو سكن من غير هذا ليس فيه دليل على أنه هو مالك ذلك الشيء. وهنا التصرفات القاضي لحماية الأشخاص على مثل هذه الإجراءات الإدارية التي تجعل الحصان على الأموال كما تجعل الحصان على الأعراض. فإذا كان عقود التي تبرم بخصوص العقارات عموما سواء كان منزل او شقة على ذلك وجوبا، ولا سيارات وجوبا يعني منقولات او عقارات وجوبا، منقولات خاصة باخرة او السيارة مثلا، مش كل المنقولات يعني منقولات تابعة السيارة التي تجوز بدون وثائق. المهم أقول إذا كان يجوز هذا فالميثاق الغليظ من باب أولى، الميثاق الغليظ من باب أولى يكون محصن مثل ما ميثاق غليظ بأهميته وبخطورته ما يتعلق بالعرض. أكيد تنتظر في الجواب، أنا اسمع واحد طيب في عيدان من باب التوسع ممكن حتى يفهم بعض خطأ مني أنه أقول أنه كل عقد ما فيه إفراغ يعني ما فيه استيساق يكون باطل، لا أقول هذا أنا، وإنما أقول حصانة للحقوق فقط الإنسان يستفرقها في هذا، هذا يجوز له، هي أولا زوجته. لكن الذي أرى أنه إن خرج معها أو اختلى بها يجب المهر كله، الخلوة الصحيحة إذا لم تكن هناك موانع، مانع حسي أو مانع شرعي أو مانع طبيعي أو مانع كذا، إذا لم تكن هذه موانع موجودة من وراء الخلوة الصحيحة على الرأي الراجح أنه دخول، فتجب الإساءة منه. لكن الذي نراه أن يصعب المسألة إلى غاية دخول صحيح، يعني يقصد دخول حقيقي يعني دخول بعد دخول ثم يولن بوليمة، مشكلات يعني احنا نولن بوليمة وبعدين دخول، أو يكون دخول وبعدين تأتي وليمة بعد ذلك بسبب. المهم أنه هذه بعد الأغوص تعتبر زوجته وتعتبر من أهله، ولكن احنا نحدث ان يكون ذلك بعد الدخول الحقيقي. لما هذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج او عقد تزوج في يمن بعائشة رضي الله عنها، وهي بنت ست سنين داخل السابعة، ثم دخل فيها في شوال وهي بنت تسع سنين، ولم يعلم في السنتين أنه كان يختلي بها ويجمعها وإلى آخره. فمن هذا القبيل حدث أن يكون هذا من هذا، فإلا فإن خرج مع أختها بها فسترتب عليه ثلاثة أثر دخول إن لم يكن هناك موانع كما قلت شرعية وحسية وطبيعية وما إلى ذلك. إن الله إذا كان فيه عقد شرعي يعني عرفي لم يصب هذا المدني، فإنه إذا عرف هذا الشخص يعني حدث أو صفات لا تتوافق مع المرأة أو اطلعوا على كذبه كذا، المهم تكون هناك في عيوب يعني إما خلقية أو عيوب خلقية، جاز لهم أن يفسخوا العقد، لأن الأصل أن القضاء لا يعترف بمثل هذه الأوقات، جاز لهم أن يحكموا من كان معهم من إمام أو شاهدين، يجوا ويفسخون العقد ويرضون له كذا وكذا بشرط أن يكون ما وجدوا فيه عيبا حقيقيا، لأن العيوب معروفة عند أهل الخبرة وأهل العلم يعني، والناس أيضا يعرفون هذا. إذا كان فيه مثل هذا مثلا لا يجوز المرأة أن تتزوج بفاسق والعكس أيضا، فإن وجدوا فيه صفات الفجور والخصوص وكذا جاز لهم أن يفتحوا الحصول. الكشف غير الصلاة، الكشف هو أن يلغى العقد باختلال موجود في أركانه أو للعيوب التي اقترنت بالرضا، لأن الرضا ركن أساسي في العقود وركن جوهري في العقود، إذا ما اختل هذا اختل العقد باختلت بعض أركانه، كان تزوجوا من غير ولي مثلا أو وجد عيوب في الرجل وكذا، ففي هذا الحال يجوز قسم العقد بدعوى عدم الكفاءة أو ضعيف القرآن به، فيعود متعاقدا إلى ما كان عليه قبل التعاقد. فإن كان من جهة المرأة التي وأهل المرأة الذين فسخوا العقد في هذا الحال يردون كل ما قدمه الرجل لأهل المرأة يردون له جميعا بما في ذلك الهدايا، لأن الهدايا وإن كان الحديث فيه في قول الصلاة العائد في هبته الكلب العائد في قيئه، هذا الحديث كان عاما إلى أن الرجل ما كان يعطي هذه الهدايا إلا للبقر أو لتحديد هذه المرأة بسبب الزواج، يعني لهذا ترد له هذه الهدايا أيضا. أما إذا كان العكس بمعنى أن المرأة الرجل هو الذي عادل عن المرأة بوجود عيوب فيها أخطوها أو إلى آخره، فيعود متعاقدا إلى ما كان عليه قبل التعاقد أيضا، يعني وأنه الهدايا تحتفظ بها وترد له مهره. هذا كله إذا وقع الفسخ، أما إذا وقع طلاق أو طلق الرجل ولو معها هذه التغيير وطلقها، يفرق بين ما إذا كان طلقها قبل الدخول بها وكان قد سمى لها مهرا، أو طلقها قبل الدخول بها ولم يسمى لها مهرا، والحالة الثانية أنه طلقها بعد الدخول بها وسمى لها مهرا أو لم يسمى لها مهرا. فإن طلقها وقد سمى لها مهرا فلها نصف المهر، هذا قوله تعالى إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو أو يعفو التي بيد يصف النكاح. اختلفوا من هو بيد يصف النكاح، أهو الزوج أم الولي؟ صحيح أنه الزوج إذا كان أراد الزوج أن يترك لها البقية تأخذ جميعا ويعدل عنها فلها المهر في الظهور. أما إذا دخل بها فلها المهر خذ المهر، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أيما امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فنكحها باطل فنكحها باطل فنكحها باطل، ولها المهر مما استحل من فرضها فإن شجروا سلطان لا ولي له. الحديث هذا يشير إلى أنه إذا كان سمى لهم تأخذ المهر فدية، هذا كله في حالة ما إذا سمى لها مهرا. أما إذا لم يسمى لها مهرا وطلقها قبل الدخول لها المتعة، المتعة لقوله تعالى متعوهن عن موسى قدره والمحسن قدره متاعا بالمعروف حقا عن المحسنين. المتعة هي بحسب حال الزوج، إن كان موسرا يحدد له القاضي أو يحدد له مع الجماعة نصيب معين، وإن كان معسرا أيضا تحدد له بحسب إرساله. أما إذا دخل بها ولم يكن قد سمى لها مهرا في هذا الحال لها مهر مثلها من النساء في طبقته. هذا في جملة العلم عند الله
يقول السائل الشيخ هل هناك رشوة جائزة؟ هل هناك رشوة جائزة؟
الحقيقة الجواب على السؤال يمكن أن يقال أن العبرة ليست بالأسماء إنما العبرة بالمسميات. يمكن أن تسمي الشيء صحيح باسم صحيح، ويمكن تسمي الشيء غير صحيح باسم صحيح. ويمكن أن يأتي توافق بين الاسم المسمى صحة وفسادة. الرشوة مأخوذة من مرشد جذو إلى آخره، المهم نعم معنى الاصطلاح طويل. الحاصل الرشوة في الاصطلاح هي إعطاء مال لإحقاق باطل أو لإدخال حق. إعطاء مال لإحقاق باطل أو إدخال حق، يعني أن يعطي المال لمن له القدرة في إحقاق له حق الغير، بمعنى أن يقتل له حق الغير لإحقاق حقه أو العكس. يعني هو نفس الكلام، إعطاء مال لإحقاق باطل أو لإبطال حق، يعني حق الغير، أن يبطل حق الغير أو يحقق لنفسه باطل، ولا يكون ذات الباطل إلا على حساب الغير. الرشوة يعني تكون على هذا الوجه. أما إذا أعطى مالا لإحقاق حق أو لإبطال باطل فدي عليه، لا في الأصل ليس هو رشوة، وإنما هو من جهة الآخذ حرام، لكن من جهة المأخوذ عنه المعطي ليس بحرام. ولكن على كله في حالة ما إذا تعذرت عليه السبل في إحقاق حقه أو في إبطال ما عليه من باطل. لبيان المسألة أكثر، القول يدعمه الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان أظن يوزع الصدقات وكان أناس لا يستحقونها يأتون ويبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيهم الصدقات، فبعد إلحاحهم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول يخرجون من عندي متعبثينها، يعني يجعلونها تحت إبطهم، يعني هذه مثال الصدقات، ويخرجون من عندي متعبثين وهي لهم نار. فقال عمر بن الخطاب كيف تعطيها لهم يا رسول الله وهي لهم نار؟ قال يأبون إلا مسألتي ويأبى الله لي الضغط، يعني تحت ضغط الإلحاح النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم النار، يعني أعطاهم الشيء، مع أنه هؤلاء آثمون في أخذها، مع أنه أعطاها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أنه إذا كان تحت ضغط الإلحاح النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم، فما بالك تحت ضغط الحاجة أو الحق الذي بالإنسان، خاصة إذا ضيع حقه أو أخذت أمواله إلى آخره. وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما يبين أنه يكون التحريم إذا كان له جهة محرمة والأخرى غير محرمة، يبين بعض الأمثلة التي يضربها لبيان ذلك. يعني يقول في حالة ما إذا سرق إنسان وأخذت منه بضاعته أو عفته أو عين كانت موجودة عنده، ثم وجدها في السوق، وجدها في السوق تباع مثلا، ولم يتحقق من السارق، ولا ربما الذي يبيعها بعد زمن طويل يعني يكون شخص آخر أو تناقلت الأيدي إلى أن أصبح إلى رجل يعني وجده يبيع. قال يجوز له أن يشتريها، أن يشتريها منه، فلو كان هو السارق فكيف يأخذ الأموال؟ يعني الإثم يقع من جانب واحد، وهو السارق إذا كان هو يبيعها أو اشتراها منه جاز الآخر أن يعطيها ماله له، ولا يجوز للسارق أن يأخذ هذه الأموال، فإن أخذها فهو آثم لأنه ما سحق وما حرم. كذلك المرأة التي لربما طلقها زوجها ثلاثا وليس لها طريق وأنكر الزوج أنها طلقها، معروف أن قول الزوج إذا أن تثبت المرأة خلاف ذلك وهي متأكدة وتعرف صلة زوجها أنه تنكر لها وتنكر لها، فإذا أشهدت على نفسها شاهدين ولو كان شاهد زوج وأشهدت على نفسها أنهم شاهدوا على أن أنا وأعطتهم مال فما أخذوا كذلك حرام، ولكن هي الذي أعطته فحياز بألا تدفع عصمة غير زوجها، لأن العلاقة تصبح علاقة محرمة، فأنقذت نفسها بهذه الطريقة وليس شهود الزوج آثمون بأخذ المال، إنما هي ليست آثمة لأنه ليس لها سبيل سوى هذا الطريق. أمثلة كثيرة، المهم الحاصل أنه يجوز إعطاء المال إذا نفذت الطرق يعني في إحقاق الحق والعمل.